العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، كنا بالأمس قد أخذنا أواخر سورة الزمر وتعرفنا فيما فيها من المعاني، وكان من أواخر ذلك ما ذكره الله عز وجل من مصير أهل التقوى، حيث يساقون ويجعلون زمرا، أي جماعات تلو جماعات، يساقون إلى الجنة، حتى إذا جاءوا إلى الجنة غيت لهم الجنة وفتحت لهم أبوابها واستقبلهم خزنتها الاستقبال الحسن بالتسليم والثناء عليهم، طبتم فادخلوها خالدين. حينئذ يحمدون الله عز وجل الذي صدقهم وعده وأورثهم الأرض، وحيث يختارون من الجنة ما يشاءون من أنواع النعيم، فنعم أجر العاملين، أن يثني الله عز وجل على ما يلاقونه من الثواب في ذلك اليوم. في ذلك اليوم يكون الملائكة محيطين بالعرش يسبحون بحمد ربهم، أي ينزهون الله عما يصفه الواصفون بما لا يليق به سبحانه وتعالى. وقضي بينهم بالحق، أي قضى الله عز وجل بين الخلائق بحكم عادل، يعطى المحسن جزاء إحسانه بفضل الله ونعمته، ويعطى من يضادهم العقاب الذي يناسبهم ويكون معهم. وحينئذ يحمد الجميع الله عز وجل على كونه صاحب عدل وإنصاف وحكمة وصاحب فضل وإحسان. في هذه الآيات من الفوائد إثبات الصور، وأنه ينفخ فيه نفختان، إحداهما ليموت العباد ويصعقون، والثانية ليحيون مرة أخرى. وقد ورد في بعض الآثار أن هناك نفخة ثالثة تكون لأهل الإيمان، تكون لأوائل حياة الناس، ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات إثبات المعاد، وأن العباد يعودون إلى الرب سبحانه وتعالى فيجازيهم بأعمالهم. وفي هذه الآيات إثبات صفة النور لله جل وعلا، فالله منور السماوات والأرض، والنور قد يطلق على ذات وقد يطلق على معنى، والذوات إذا أطلقت على الله أو إذا أضيفت إلى الله لا يلزم أن تكون من صفاته، بخلاف المعاني فإنها إذا أضيفت إلى الله فإن الله عز وجل فإن هذا دليل على أنها من صفات الله عز وجل. وفي هذا إثبات أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة ليفصل بين الخلائق. وفي هذا إثبات عدل الله عز وجل، بحيث يجازي كل عامل بما يتناسب مع عمله. وفي هذه الآيات إثبات الكتاب الذي تسجل فيه أعمال بني آدم، وأن جميع الأعمال مسجلة في ذلك اليوم. وفي ذلك اليوم كذلك يأتي الأنبياء والشهداء فيشهدون على الخلق بما يكون فيهم. وفي هذه الآيات نفي الظلم عن رب العزة والجلال، فلا يجازي المسيء إلا بقدر إساءته وربما يعفو، ولكن المحسن يزيد في إحسانه فضلا منه جل وعلا. وفي هذه الآيات إثبات عموم علم الله عز وجل، فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس قليلها وكثيرها. وفي هذه الآيات بيان شيء مما يكون يوم القيامة من جزاء الموحدين الذين يفردون الله بالعبادة فيساقون إلى الجنان، وبيان مصير المشركين الذين يصرفون شيئا من العبادات لغير الله فيدعون غير الله ويلتجئون إلى الله وإلى غير الله، فهؤلاء يعاقبون في إدخالهم نار جهنم والعياذ بالله. وفي هذه الآيات قيام الحجة على المشركين، وأن الله عز وجل لا يعذبهم إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل أو النذر الذين يأمرونهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك ويخوفونهم من يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن من أكبر أسباب الضلال عند العباد الغفلة عن الآخرة وعدم الاستعداد لها. وفي هذه الآيات أن العباد وفي هذه العباد في هذه الآيات إثبات أن الكبر والتكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى من أسباب دخول نار جهنم، مما يدل على تحريم هذه الصفة. وفي هذه الآيات أيضا الدعوة إلى تقوى الله، وأن أهل التقوى هم الناجون دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات أن من طابت نفسه بحيث تبتعد عن الخبث والخبائث فإن هذا من أسباب دخوله لجنات الخلد. وفي هذه الآيات أن حمد الله يوم القيامة في الابتداء يكون من المؤمنين، وفي الانتهاء يكون من الجميع حتى من الكافرين، لأنهم شاهدوا عدل الله جل وعلا. وفي هذه الآيات بيان أن العمل من أسباب دخول الجنة، وقول بعض الطوائف بأن الله يدخل من يشاء الجنة، ويريدون بذلك أن العمل لا مدخل له في هذا الباب، ويقولون بأن الله قد يعذب المطيع الموحد ويحسن إلى المشرك الجاحد يوم القيامة، هذا قول باطل ترده النصوص، ومنها قوله هنا قوله سبحانه فنعم أجر العاملين. وفي هذه الآيات أيضا التذكير بخلق الله عز وجل للملائكة، وأنهم يعبدون الله عز وجل في كل أوقاتهم، مما يكون قدوة لأهل الإيمان في طاعة الرحمن. وفي هذه الآيات تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص، فهو المتصف بصفات الكمال التي لا يرد إليها نقص من جانب من جوانبها. في هذه الآيات أن يوم القيامة حق، ويقضى فيه بين العباد بالحق، ويفصل بينهم في ذلك اليوم، فيعرف المحق من غير المحق. فهذا شيء من فوائد هذه الآيات وأحكامها، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتدارس شيئا من أوائل سورة غافر، فنتعرف على معاني الآيات من أوائل هذه السورة العظيمة، ثم بعد ذلك يكون هذا من أسباب تعرفنا للأحكام التي اشتملت عليها هذه السورة العظيمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.
ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة العظيمة بالحروف المقطعة حاميم، ليذكر الله عز وجل قارئ القرآن والمستمع له بأن هذا القرآن نزل بحروف العرب، ومع ذلك يعجز الناس عن الإتيان به. وهكذا كلما وجد في سورة من سور القرآن حروف مقطعة في أوائلها يأتي الحديث عن كتاب الله عز وجل. قال هنا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وهذه السورة العظيمة سورة غافر تتحدث عن آيات الله في الكون وكيف أن هذه الآيات العظيمة التي جعلها الله عز وجل في الكون توجب على الناس أن يتذكروا الآخرة وأن يستعدوا لها وأن يفردوا الله بالعبادة. ولذلك ابتدأها بالتذكير بالآية العظمى ألا وهي تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم. فهذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله من أجل أن يكون آية باهرة وحكما مقسطا عدلا ويكون من أسباب هداية الخلق. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فالله القوي القاهر الذي غلب الناس بعزة غلب الخلق بعزته وهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس. وبالتالي فعلم الله يجعله يدرك خفايا الأمور ودقائقها، وعزته وقوته تجعله يجعل شرعه غالبا على غيره. ثم ذكر شيئا من صفاته سبحانه وتعالى فقال غافر الذنب، أن يتجاوز عن الذنوب ويمسحها عن العباد متى أنابوا إلى الله، وهو سبحانه قابل التوب، أي أن من تاب ورجع إلى الله فإن الله يتوب عليه ويعيده إلى مكانته السابقة. ومع أنه غافر الذنب وقابل التوب إلا أنه في نفس الوقت شديد العقاب، شديد العقاب أي ينزل المصائب الدنيوية والأخروية العظيمة على من لم يتب إلى الله جل وعلا. ثم قال ذي الطول أي صاحب الفضل والإنعام والإحسان، ما بالعباد من نعمة إلا فمنه سبحانه وتعالى. قيل بأن قوله ذي الطول خاص بالمؤمنين أي صاحب الفضل على المؤمنين الطائعين، وقيل بل هو صاحب الفضل على الجميع على مؤمنهم وكافرهم، ولعل هذا القول أظهر. ثم قال سبحانه لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فالعبودية الحقة هي لرب العزة والجلال. ثم قال إليه المصير أن يعود العباد إلى الله جل وعلا فيجازيهم على أعمالهم. وكما ذكرنا أن هذه السورة في الكلام عن آيات الله، في أوائلها قسم الله عز وجل الناس في آيات الله إلى نوعين: الأول من يجادل في آيات الله يعني يخاصم في الآيات ولا يؤمن بها ويضاد من جاء بها، ويقابل الأدلة الدالة على وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة يقابلها بالإنكار والجحود وعدم القبول. فهذه صفة الذين كفروا, والذين كفروا قد يعطيهم الله عز وجل شيئا من بهارج الدنيا وزخارفها, فحينئذ لا ينبغي بالمؤمن أن يغتر بذلك, فإن هذه البهارج والزخارف إنما هي مظاهر, وأما في حقيقة الأمر فإنهم لا يتنعمون بها, ثم هم سيعذبون بها في الدنيا والآخرة. وبالتالي فيا أيها العبد لا تغتر بتقلب الذين كفروا في البلاد, سواء تقلبهم بالتجارة وأخذ الأموال الهائلة أو تقلبهم بالولاية والسلطان بحيث يكون لهم السطوة في البلاد, فهؤلاء لا تغتر بهم, فإنه ستنزل بهم العقوبات دنيا وآخرة, ولا تظن أنهم منعمون. وإذا أردت شاهد ذلك فانظر إلى الأمم السابقة, انظر إلى الأمم السابقة من مثل قوم نوح, أمة عظيمة الشان مجتمعة الكلمة كفرت بأنعم الله وكذبت أنبياءه ولم يستجيبوا لهم, فماذا كانت عاقبتهم؟ أرسل الله عز وجل عليهم الماء فأغرقهم. ومن عذب أولئك الأوائل قادر على أن يعذب هؤلاء الأواخر. ومثل هذا من تلا قوم نوح من الأحزاب, الأمم المجتمعة المتآلفة الذين عندهم قوة عظيمة, ومع ذلك لما خالفوا أمر الله نزلت بهم العقوبة. أين عاد وأين ثمود وأين فرعون إلى غير ذلك من الأمم؟ هذه الأمم كذبوا أنبياء الله, وكذلك أرادوا إنزال العقوبة بأنبياء الله عليهم السلام, بل أهموا بقتل الأنبياء وعملوا محاولات اغتيال لأنبياء الله عليهم السلام. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا, أي أعلنوا الحرب على دعوة الأنبياء, وما اكتفوا بذلك حتى هموا بقتل أنبياء الله عليهم السلام. وهكذا جادلوا بالباطل, أي خاصموا أهل الإيمان في دعوتهم للحق والتوحيد بحجج باطلة. ماذا يريدون؟ يريدون أن يكتموا الحق وأن يزهدوا الخلق فيه. فماذا كانت العاقبة؟ قال الله فأخذتهم, أي أنزلت بهم العقوبة التي ماتوا منها وهلكوا بسببها. فكيف كان عقاب؟ فتأملوا كيف كان عاقبة أولئك الذين جادلوا في آيات الله بالباطل. وإذا كان أولئك عذبوا فهكذا من سيأتي متى سار طريقتهم فإنه سيعذب بمثل عذابهم وسيأخذهم الله. وانظر للدنيا يا أيها العاقل, وانظر للدنيا يا أيها العاقل, كم قلبت الدنيا على أولئك الذين كذبوا بدعوات الحق ولم يستجيبوا لها. وكذلك أيوة بنفس هذه العقوبة حقت كلمة ربك, بإنزال العقوبة بالمكذبين لرسول الله على الذين كفروا. وهذه عقوبتهم في الدنيا، وعقوبتهم في الآخرة أنهم أصحاب نار جهنم. وأصحاب النار يعني أنهم يلازمونها ويجلسون فيها ولا يخرجون منها. فهذا الصنف ممن قابل آيات الله، قابلها بماذا هذا الصنف؟ قال بل قابلها بالنكران والمجادلة بالباطل ليظهرها. وفي المقابل هناك من نفعته آيات الله فآمن بها وصدق بها وحركته إلى طاعة رب العزة والجلال. وفي مقدمة هؤلاء أنبياء الله عليهم السلام الذين يحملون العرش، فهناك طائفة من الملائكة يحملون العرش، وهناك طائفة أخرى من الملائكة حول العرش. ولاحظ أن في أواخر سورة الزمر قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فكأنه لما ذكر أولئك الذين يجادلون في آيات الله بالباطل مع شناعة موقفهم أراد أن يذكرنا بمن مر ذكرهم قبل قليل من الملائكة الذين يحملون العرش والذين حول العرش. ما شأنهم؟ يسبحون بحمد ربهم، أي ينزهون الله عن افتراء أولئك الذين افتروا على الله بالكذب وزعموا أنه لا يعبد وحده وصرفوا العبادات لغير الله، وزعموا أنه لن ينصر أولياءه ولن يقوم مع أنبيائه عليهم السلام. هؤلاء الملائكة يسبحون بحمد ربهم وفي نفس الوقت يؤمنون به، ومن الإيمان به التصديق بوعده عندما وعد المؤمنين بالنصر، ويستغفرون للذين آمنوا أن يطلبون من الله أن يعفو عن المؤمنين الذين صدقوا بآيات الله. فإن المؤمنين مهما كان سيكون عندهم شيء من التقصير، وقد يكون عندهم شيء من المعاصي. وفي هذه الحال احتاجوا لأن يمسحوا صفحتهم مما يكون منهم. ومن ذلك أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين، وهذا من فضل الله. ماذا يقولون؟ وماذا يقول هؤلاء الملائكة؟ يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله مطلع على جميع خفايا العباد وظواهرهم، وهو سبحانه رحيم يرحم العباد جميعا إنسهم وجنهم وحيوانهم ونباتهم وسائر من في الدنيا. وإذا كان كذلك فإنهم طلبوا أن يغفر الله للذين تابوا. وفي هذا فضيلة تقديم الثناء على الله في الدعاء كما فعل هؤلاء الملائكة عليهم السلام. فاغفر، أي غطي وتجاوز للذين تابوا واتبعوا سبيله، أي اغفر للذين عادوا إليه ندموا على ما كان منهم من الذنوب والمعاصي والشرك واتبعوا سبيلك، أي ساروا على شرعك واقتفوا أثر أنبيائك. وهذا هو دين الإسلام الذي هو إفراد الله بالعبادة. وقهم عذاب الجحيم، أي جنبهم عذاب النار وأهوالها يوم القيامة. وكان من دعاء الملائكة أيضا قالوا ربنا وأدخلهم، يدخل من؟ المؤمنين جنات عدن. المراد بجنات العدن الجنات العظيمة التي تستقر فيها المياه وتكثر فيها الأشجار. هذه الجنات قد وعدها رب العزة والجلال للمؤمنين، فدعا الملائكة بإدخال المؤمنين هذه الجنات التي وعدتهم. ولم يقتصروا على ذلك، بل دعوا أن يلحق بالمؤمن المسلم من قرابته ليكون معه في منزلة واحدة، بحيث يرفع الأدنى ليكون في منزلة الأعلى. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. عزيز أي قوي قادر قاهر، حكيم إما من الحكمة بأن يضع الأمور في محلها فيجازي المحسن بالإحسان والمسيء بالعقوبة، أو من الحكم فإن حكم الله نافذ لا يرده مغالبة أحد كائنا من كان. وكان من دعاء الملائكة أيضا قالوا وقهم السيئات، أي أبعد عنهم ما يسوءهم من العقوبات دنيا وآخرة، وأبعد عنهم آثار ذنوبهم هم وسيئاتهم. ومن تق السيئات، أي من تصرف عنه السيئات وتجنبه السيئات في يوم القيامة فقد رحمته، ومن رحمه الله كان من الفائزين. وذلك الذي هو دخول الجنة والاجتماع بالقرابة فيها والوقاية من السيئات، هذا هو الفوز العظيم، أي الانتصار الكبير. فليس الانتصار الكبير في الدنيا، قد لا يحصل لأهل الإيمان انتصار في الدنيا، لكن يكون لهم الانتصار العظيم في الآخرة. هذا شيء من معاني، هذا شيء من المعاني التي اشتملت عليها هذه الآيات العظيمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: وصلت إلى جدة عبر الطائرة ونسيت إحرامي، فدخلت مكة بدون إحرام ثم خرجت إلى مسجد عائشة واعتمرت، ماذا علي؟
الإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، لا يجوز للإنسان أن يتركه وأن يتجاوزه، لأن الواجبات يتحتم على المؤمن أن يقوم بها، ولا يجوز له أن يتهاون فيها. وكان الواجب عليه لما فقد الرداء والإزار أن يلبي ولو كان عليه ثيابه، فيعفى عنه ويكشف رأسه ويلبس ثيابا على بدنه وينوي الدخول في النسك وقت محاذاة المؤمن للميقات. فإذا وصل إلى المكان الذي يجد فيه الرداء والإزار لبسهما، ويحسن به حينئذ أن يتصدق على 10 على 6 مساكين، يعطي كل مسكين نصف صاع من أنواع الطعام الذي يكتاد. فهذا هو التصرف المناسب لمن كان في مثل هذه الحال.
أبكم الله. يقول السائل: رجل قادم في الطائرة من المغرب ونزل جدة، فهل نلزمه بالإحرام بالعمرة لأنه في محاذاة الميقات ولكنه يريد الذهاب إلى المدينة أولا؟
من كان سيدخل داخل المواقيت ثم يخرج منها قبل أن يذهب إلى مكة، فهذا لا يلزمه الإحرام عند مروره بالميقات أو المحاذاة له، لأنه لا ينوي بهذا السفر النسك، والواجب عليه حينئذ أن وجائز له أن يمر بالميقات بدون إحرام، لأنه لا ينوي الذهاب إلى مكة في هذه السفرة.
ثابكم الله. يقول السائل: هل تصلى النوافل المقيدة ونحن مسافرون؟
النوافل المقيدة اسم يطلق على عدد من المعاني، منها السنن الرواتب التي تكون قبل المفروضات وبعدها، فهذه المفروضات، فهذه السنن الرواتب لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها. وهناك سنن مقيدة بأحوال، مثل المقيدة بأسبابها كتحية دخول المسجد، أو المقيدة بأوقاتها كصلاة الضحى وصلاة الليل، فهذه يشرع للمسافر أن يؤديها وأن يفعلها.
تابكم الله. يقول السائل: امرأة ألجأها الزحام إلى أن تصلي وسط الرجال، فصلت واقفة تومئ بالركوع والسجود، فما حكم صلاتها؟
يستحسن بالنساء البعد عن تجمعات الرجال حتى في الطواف، فإذا كان هناك تجمعات ابتعدت عنها. وأداء الإنسان وأداء المرأة للصلاة في بيتها خير من أدائها للصلاة في هذا المسجد. وكون المرأة تترك الطواف بما فيه من ازدحام مع الرجال، فإنه يرجى لها أن يكتب لها ثواب الطواف.
أتابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن يمر أحد أمام المصلي سواء في الفرض أو النافلة؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وحينئذ يجتنب الإنسان المرور بين يدي المصلي سواء كان لفريضة أو نافلة. وأما بالنسبة للمصلي داخل هذا المسجد، فإنه لا يحسن به أن يرد أحدا ممن يمر بين يديه، وذلك أن الناس لا زالوا يمرون بين يدي المصلين، أن الطائفين لا زالوا يمرون بين يدي المصلين ولا يمنعونهم من مرور بين أيديهم.
حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم ركوب المرأة لوحدها في سيارة الأجرة داخل المدينة؟
جمهور أهل العلم من المعاصرين يرون أن هذا من الخلوة، يقولون بأنه يكون فيها من الأمور والحديث والشأن والقدرة على الابتعاد أكثر مما يكون في الغرفة الواحدة، ولذلك رأوا أنه مما يمنع منه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة.
حفظكم الله. يقول السائل: هل يأثم الرجل إذا طلق زوجته إذا لا تعجبه ولم يرتح لها؟
لا إثم على الإنسان في ذلك، لأن الطلاق قد أباحه الشرع ولم يمنع منه ولم يجعل أو لم يجعل إباحته متوقفة على أسباب، لكن على الإنسان أن يقوم بالواجبات المناط به فيما يتعلق به آثار هذا الطلاق.
أثابكم الله. يقول السائل: كم قيمة زكاة الفطر ماديا أو بالمكيال؟
زكاة الفطر الواجب فيها إخراج صاع، إخراج صاع، والصاع لتر وثلث، فهذا هو الواجب فيما يتعلق بصدقة الفطر. وقد جاء في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام.
حفظكم الله. يقول السائل: هل الكراسي التي توضع بين يد المصلين تقطع الصف؟
ما فهمت سؤال السائل، فهل أراد أنها كراسي خالية أو أنها كراسي عليها مصلون؟
حفظكم الله. يقول السائل: كيف تكون صلاة المسبوق في صلاة الجنازة؟
يدخل مع الإمام في الحال التي يكون عليها الإمام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام يدعو فادخل مع الإمام بالدعاء، إذا كان الإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فافعل مثل فعله.
حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم المرأة التي تأتي من الفندق إلى صلاة التراويح بدون محرم إلى الحرم؟
لا حرج على المرأة في ذلك، لأن هذا ليس سفرا ولا خلوة فيه، ليس سفرا ولا خلوة فيه، ولكن تجتنب تجمعات الرجال وتزاحمهم من جهة، وتحرص على أن تكون في محل تخشع فيه لله سبحانه وتعالى، وتؤدي عبادتها على أكمل وجه، وصلاتها في بيتها خير لها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
حفظكم الله. يقول السائل: زوجتي لبست النقاب وغسلت شعرها بالشامبو وهي محرمة وكانت حائض.
لا يجوز للمحرم أن يستعمل شيئا مما فيه الطيب أو الروائح العطرية، وإذا استعملها المحرم متعمدا فإنه يأثم بذلك وعليه فدية الجزاء، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة لمساكين مكة. أما إذا فعلها ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فحينئذ عليه أن يغسل أثر ذلك الطيب بما يزيله، ثم بعد ذلك ليس عليه شيء.
ثابكم الله. يقول السائل: لي رغبة في طلب العلم ولكني أعود عائلة كبيرة، فماذا تنصحوني؟
طلب العلم له وسائل متعددة وأساليب مختلفة، وبالتالي فإذا عجزت عن طلب العلم في وسيلة من الوسائل فعليك باختيار وسيلة أخرى، واليوم وجدت وسائل عديدة فيها تعلم علوم نافعة، ومن ثم فاستفد من هذه الوسائل الجديدة لتتقرب إلى الله جل وعلا بطلب العلم. وطلب العلم عبادة ينبغي بنا أن نفعله تقربا لله، حتى ولو كان الإنسان يظن أنه لن يصل أو لن يفهم أو لن يحفظ، فإن مجرد طلب العلم عبادة يتقرب بها لله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع.
أحبابكم الله. يقول السائل: هل يجوز في البيت أن تأم المرأة زوجها؟
لا يجوز ذلك، إنما الإمامة للرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم بكتاب الله. والصلاة أمر مأثور منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن تكون النساء ممن يصلي إماما للرجال، بالتالي لا يصح للمرأة أن تكون إماما لزوجها أو لولدها ولو كانت أقرأ منه ولو كانت أحفظ منه ولو كانت أجود قراءة منه.
أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، المشي بحاجات المسلمين أم طلب العلم أم الاعتكاف في المسجد؟
الذي ينظر في دلالة النصوص يجد أن في طلب العلم من النصوص الدالة على فضله ما ليس في غيره، مع أنه لا تنافي بين هذه الأمور، فيمكن للإنسان أن يتقرب لله عز وجل بها جميعا، فلا تنافي بينها.
أحبكم الله. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟
أثر تقبيل المصحف عن ابن عمر، وجمهور الصحابة لم ينقل عنهم مثل ذلك، فلذا أفتى العلماء بإباحة تقبيله.
أحبكم الله. يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أم نافلة؟
أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، بقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقوله صلوا هذا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
ولكن متى يكون الوجوب؟ قيل بأن الواجب مرة واحدة لأن الأمر يدل على المرة، وقيل بأن المراد به صلاة عليه في الصلاة، فإن كثيرا من أهل العلم يوجبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، وقال طائفة بأن وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يكون عند ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي.
أحبكم الله. يقول السائل: من به سلس بول أو يتوضأ بعد دخول الوقت ولكن في الحرم إذا توضأ بعد دخول الوقت لم يلحق تكبيرة الإحرام، فما نصيحتكم؟
لا أظن أن هذا الكلام صحيح. الوضوء سهل يسير، محله قريبة، فإذا أذن توضأ الإنسان أمكنه أن يدرك تكبيرة الإحرام وأن يصلي مع الناس.
حبكم الله. يقول السائل: هل للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام دعوة ودعاء خاص؟
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألته عن ماذا تدعو به إن أدركت ليلة القدر، فأخبرها إلى أن تدعو بقولها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهنا أمر أنبه عليه، وهي أن كثيرا من الناس في دعواتهم يقتصرون على أمور الدنيا وينسون الدعاء بأمور الآخرة، فيحسن بالعبد أن يجعل من دعائه نصيبا لأمور الآخرة، فإن الله تعالى قال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
أثابكم الله. يقول السائل: عندي زكاة، عندي عمارة بالإيجار سنويا، هل الزكاة تكون على الإيجار السنوي أم ثمن العمارة؟
هذه العمارة إن كنت تنوي بيعها وجب أن تزكي قيمتها، وإن كنت لا تنوي بيعها وإنما تنوي الاستفادة من إيجارها فقط فلا زكاة في عينها. وأما بالنسبة لغلة الإيجار فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا بقيت عندك سنة، ويبتدئ تاريخ السنة من الأسبق من الاستلام المبلغ أو تاريخ الاستحقاق. فلو قدر أن الإيجار يبتدئ من شهر محرم، وشهر محرم يسلم فيه نصف الأجرة والنصف الآخر يسلم في رجب، متى يبتدي نصف حول النصف الأول؟ يبتدي من تاريخ الاستحقاق وهو شهر محرم، أو من استلامه إذا استلمه قبل. لكن لو استلم الإيجار في صفر فنقول يبتدي الحول من محرم.
الله. يقول السائل: نرجو بيان الفرق بين العلة ومحل العلة.
شرب الخمر حرام أو لا؟ ما العلة؟ الإسكار. محل العلة ما هو؟ الخمر، هذا علة وهذا محل العلة.
حبكم الله. يقول السائل: يقول بعض الأصوليين في حد الإيجاب ما دمنا تاريخه شرعا مطلقا، أما المراد بلفظة مطلقا؟
هناك واجبات لا يذم الإنسان بتركها إلا إذا تركها وترك ما يتعلق بها، مثلا في كفارة اليمين أنت مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كلها يقال لها خصال واجبة، ولكن لا يأثم الإنسان إلا بتركها مطلقا، ما لو ترك واحدا منها فإنه لا يأثم مع وجوبه. متى تجب الصلاة؟ في أول الوقت، من أول الوقت الصلاة واجبة، لكن لو قدر أنه ترك أداء الصلاة في أول الوقت وأداها في أثناء الوقت يقول لا يأثم ولا يذم. لماذا لا يذم؟ لأنه لم يترك الواجب مطلقا، إنما ترك الواجب في أول وقته فقط.
أبكم الله. يقول السائل لي أخ في الحد الجنوبي ويقول أنا أقصر الصلاة في بعض الأوقات أجمع وأقصر، فهل عليه شيء؟
إذا كانوا يقيمون إقامة مستقرة في البلد فهؤلاء يجب عليهم إتمام الصلاة وإكمالها، لكن إذا كانوا يتنقلون أو لا يدرون متى يؤذن لهم بالرجوع ولا يدرون متى يؤمرون بالانتقال، في مثل هذه الحال لا بأس عليهم بقصر الصلاة وجمعها.
أثابكم الله. يقول السائل هل تجب الزكاة على الزرع المسقي؟
الزرع الذي يسقى تجب الزكاة فيه، وتجب فيه نصف العشر 5%. إذا كان عند الإنسان حبوب من ذرة أو شعير أو دخن أو رز، هذه أشياء تزرع وتجب الزكاة فيها، فكل ما يزرع مما يدخر تجب زكاته، فإن كان مما يسقى بالتعب والمؤونة ففيه نصف العشر 5%، وإن كان يسقى بلا كلفة بماء الأمطار ونحوها ففيه العشر 10%.
أثابكم الله. يقول السائل كيف أخرج زكاة الفطر وأنا في مكة؟
هي أن تعطيها مساكين مكة، تشتري صاعا وتقوم بأدائه لمساكين مكة، وبذلك تؤدي الواجب عليك.
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم المسابقات تكون أحيانا في السيرة النبوية أو في القرآن؟
المسابقات أمر محمود يجر العباد عليه ويثابون عليه، وقد يكون مقصود السائل وضع الجوائز عليها، وضع الجوائز عليها. جمهور أهل العلم ومنعوا من وضع الجوائز على المسابقات العلمية أخذا من حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، سبق بفتح الباء بمعنى لا جائزة في المسابقة إلا في خف، يعني المسابقة على الإبل، أو حافر يعني المسابقة على الخيل، أو نصر يعني المسابقة في الرماية. وأجاز طائفة من أهل العلم بذل الجوائز في المسابقات العلمية، واستدلوا عليه بدليلين. الدليل الأول ما ورد في تفسير قوله تعالى غلبت الروم ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فإن أبا بكر الصديق تنافس مع أهل مكة هل سينتصر الروم أو لا، إن أهل مكة كانوا يحبون انتصار الفرس لأنهم ليسوا أهل كتاب، والمسلمون يحبون انتصار الروم لأنهم أهل كتاب. فلما نزلت هذه الآية كان فيها تسلية للمؤمنين، فجاء المشركون إلى أبي بكر وقالوا صاحبك يزعم أن الروم ستنتصر على فارس، قال صدق في ذلك، فقالوا له أفلا تراهننا فيه، فراهنهم وقالوا بضع سنين 3 سنين، فقال بضع سنين 9 سنين، فاتفقوا على النصف 6 سنوات. فلما جاءت 6 سنوات لم يكن
انتصار للروم بعد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فقال له مد في الأجل وزد في الجائزة. ففعلوا ذلك ومدوا أجل الجائزة. في هذه المدة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتم المدة، ثم انتصر الروم قبل انتهاء مدة الأجل، فأرسل المشركون الشياه التي مادوا وراهنوا أبا بكر عليها إلى المدينة.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله: حتى تشترك في المسابقة لا بد أن تتصل بجوال يخصم من حسابك مالا، فهل هذا جائز؟
ما يؤخذ من المتسابقين في المسابقات التي المجال فيها يجوز بذل العوض فيه، هذا على أنواع. الأول أن يكون بذل الجائزة من شخص أجنبي، هذا جائز ولا حرج فيه. الثاني أن يكون من صاحب الولاية، وهذا أيضا جائز. والثالث أن يكون من بعض المتسابقين دون جميعهم، فأجازه جمهور خلافا لمالك. والرابع أن يكون من جميع المتسابقين، وهذا جمهور أهل العلم يمنعون منه، والصواب جوازه. والحديث الذي ورد فيه ضعيف الإسناد، ورد بالمنع منه ضعيف الإسناد، لأنه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. سفيان بن حسين ضعيف إذا روى عن الزهري، وقد رواه غير سفيان هذا عن الزهري عن سعيد من كلامه، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالصواب جواز بذل الجائزة من جميع المتسابقين. لكن هذه المسابقات التي توضع بأرقام في مرات كثيرة تكون من أكل المال بالباطل، فيجمعون عشرات الملايين ويضعون جائزة مليونا واحدة، هذا من أكل المال بالباطل ومن الأفعال المحرمة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فمن ثم ما كان من هذا النوع من الجوائز وجب أن تصرف الأموال المجموعة في كلها كجوائز لهذه المسابقات، ولا يجوز للشركة المنظمة أن تأخذ منها شيئا إلا بمقدار ما يدفع لتهيئة هذه المسابقة وترتيبها.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا مررنا بمكة ونحن لا نريد العمرة، فهل يجب علينا مع ذلك لباس الإحرام؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف، هل يجب على من مر الميقات ناويا الذهاب إلى مكة الإحرام وأداء النسك أو لا؟ فقال الشافعي وأحمد: نعم يجب عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، فدل هذا على إيجاب أن يكون المار بها محرما. وقال طائفة بأنه لا يجب على المار بالميقات ممن يريد مكة ولا يريد النسك الإحرام من الميقات، وهذا القول أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. فقصر الحكم لمن أراد الحج والعمرة، فيفهم منه بمفهوم الصفة أن من لم يرد الحج والعمرة لم يلزمه الإحرام من الميقات.
ثابكم الله. يقول السائل: هل للإمامة فضل، وما هو الأفضل، الإمامة أم الأذان؟
الإمامة منصب عظيم وعمل جليل، وفيه تشجيع للناس لأداء فرائض الله في عمل صالح هو من أعظم الأعمال أجرا، ألا وهو الصلاة. وقد ورد أن من أحسن في إمامته كان له مثل أجر من صلى خلفه. وإذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الإمامة ولم يكن يتولى الأذان، ما يدل على أن الإمامة أولى من الأذان. وفي كل خير، فإن المؤذن إذا رفع صوته شهد له كل من سمع من إنسان وحجر وشجر.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو دعاء القنوت؟
المراد بدعاء القنوت لفظة القنوت يراد بها طول القيام. قال تعالى: وقوموا لله قانتين، أي ممن أطال قيامه. وقد يطلق على ما قبل، على طول القيام الذي قبل الركوع، وقد يطلق على طول القيام الذي بعد الركوع. وإذا دعا الإنسان في دعاء قنوته بأي دعاء أجزى، ولا يجب وجوبا متعينا أن يلتزم الإنسان بدعوة خاصة. وقد ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قنوته: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعالي. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر قنوته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فهذا من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ مصحف من الحرم أو تغييره أو تبديله؟
الأصل في الأموال العامة التي تكون بين أيدي الناس أنه لا يجوز أخذها ولا الاعتداء عليها، هذا هو الأصل. إذا استغني عنه في المسجد ينظر لشرط واقفه عندما يستغنى عنه في المسجد، فإن شرط تحويله لمسجد آخر حول، وإن أباح إعطاءه لطالبه جاز ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإحرام من التنعيم خاص بعائشة رضي الله عنها أم هو عام لنا جميعا؟
أهل مكة إذا أرادوا الإحرام للحج أحرموا من بيوتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. وذلك أنهم سيذهبون إلى الحل، فإن عرفة في الحل. وأما العمرة فإن المشروع لأهل مكة أن يذهبوا للحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من التنعيم، والأصل في الأوامر الوجوب. وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم، الأمر للوجوب. والقول باختصاص هذا بعائشة يخالف طريقة الشرع، فإن الشرع أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته خطاب لجميع الأمة، بالتالي لا يصح التشخيص في الأحكام الشرعية. لو قيل كذلك لقال قائل الصلاة تختص بفلان والزكاة تختص بفلان والحج يختص بفلان وفلان وفلان من الصحابة، فأدى إلى ترك مراسم الشرع وعدم العمل بشيء منها. ويدلك على هذا المعنى أن هذا الحديث ورد ليلة الثالث عشر، يوم الثالث عشر ليلة الرابع عشر من الحجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستعجلا يريد الذهاب إلى المدينة، وكان ينتظرهم، فلو لم يكن هذا من الواجبات لم انتظرهم ولم أمرهم أن يذهبوا ولرحل مباشرة.
بسم الله إليكم. يقول السائل هل يشترط أن يكون الحلق داخل الحرم؟
لا يشترط في الحلق في النسك أن يكون داخل حدود الحرم، بل لو فعل في الحل جاز، فإن الشرع قد أمرنا بالحلق والتقصير ولم يقيده بكونه في الحل في الحرم. قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقوله محلقين ظاهره أن هذا التدخين أن هذا التحليق قبل دخول الحرم. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمعناه إذا بلغ الهدي محله جاز لكم حلق الرؤوس، ولم يقيده بمكان دون مكان. فالقول بأن هذا خاص وأن الحلق لا يكون إلا في الحرم يخالف إطلاق هذه النصوص. يدلك في هذا ما وقع في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في الحل.
أحسابكم الله. يقول السائل رجل حج متمتعا وأعطى هديه عمال مساكين في مكة، فهل هذا العمل صحيح؟
إذا كان هؤلاء العمال من المساكين شون الهدي حج متمتعا، إذا كان هؤلاء من الثقات الذين يظن أنهم سيشترون الهدي ويذبحونه فلا بأس، أما أن يعطيه من يجهلهم ولا يعرف حقيقة حالهم فلا يصح. أما إذا كان مقصوده أنه سيودي إليهم اللحم بعد أن يذبحها هو فلا حرج، إن أكلها وإن صرفها إليه، لأن الهدي يجوز الأكل منه، هدي التمتع يجوز الأكل منه ولا يلزم قصره على المساكين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أبيع السيارات التي أكسبها وأربح فيها من 2 إلى 3%، فكيف أزكيها؟
إذا جاء يوم تمام الحول انظر ما لديك من النقود فأدي زكاة، وما لديك من السلع السيارات المعدة للبيع فقيمها وأخرج زكاة قيمتها، وانظر إلى ديونك التي تكون على غير معسرين ولا مماطلين فأدها. إذن الواجب عليك زكاة 3 أشياء: نقودك والسلع المعدة للبيع عندك من سيارات وغيرها، وديونك على غير المعسرين والمماطلين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في بعض البلدان المرأة تصعد المنبر وتخطب الناس وتصلي بالرجال فما حكم ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجال ليصلوا بالناس ويخطبوا بهم ويعلمهم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أريد أن أحرم من الميقات، فهل أحرم من ميقات عائشة رضي الله عنها؟
التنعيم أو من الحل إنما يحرم منه أهل مكة فقط، وأما من عداهم فيلزمه أن يحرم من المواقيت الخمسة التي ذكرت في الخبر، وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل اليمن يلملم، ولأهل مصر والشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل. في بعض الأحاديث ذكروا ذات عرق لأهل العراق. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم موفقين في كل أمورنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.